رحمه الله تعالى باب الشفاعة. وقول الله تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. وقوله قل لله الشفاعة جميعا. وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقوله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ثم ذكر كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا الباب. هذا الباب الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد هو باب الشفاعة، ومناسبته لكتاب التوحيد أن فيه ردا على المشركين الذين يزعمون أن معبوداتهم تقربهم إلى الله عز وجل وتشفع لهم عند الله سبحانه وتعالى، يقول الشيخ الصادق رحمه الله إنما ذكر المصنف الشفاعة في تضاعيف هذه الأبواب لأن المشركين يبررون شركهم ودعاءهم للملائكة والأنبياء والصالحين، نعم للملائكة والأنبياء والأولياء قال لأن المشركين يبررون شركهم ودعاءهم للملائكة والأنبياء والأولياء بقولهم نحن ندعوهم مع علمنا أنهم مخلوقون يملكون. بهذا الكلام يتضح وجه إدخال هذا الباب في كتاب التوحيد، فهو رد على المشركين الذين يشركون بالله عز وجل ويقولون مع ذلك إنما فعلنا ذلك ليشفعوا لنا عند الله عز وجل. وقد أبطل الله عز وجل هذا في كتابه الكريم كما سيأتي في الآيات. فإذا هذا مع ما فيه من الرد يشمل أيضا تصحيح المفهوم الخاطئ عند المشركين، وأنهم يعتقدون أن هذه الآلهة تشفع بدون إذن من الله عز وجل وتشفع لمن لم يرضى عنه الله سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله باب الشفاعة. والشفاعة في اللغة تدل على مقارنة الشيئين، الشفاعة في اللغة تدل هذه المادة على مقارنة الشيئين، وإذا قيل فلان شفع لفلان فيكون بمعنى أنه جاء ثانيه كما قال ابن فارس أن جامعه، جاء ثانيه ملتمسا مطلبه ومعينا له، جاء ثانيه ملتمسا مطلبه ومعينا له. بعضهم يختصر هذا فيقول جعل الشيء، جعل الواحد اثنين، الشفاعة جعل الواحد اثنين، وهو ضد الوتر. قال الله عز وجل والشفع والوتر، الوتر الوتر لغتان ضده الشفع. وأما الشفاعة في الشرع فهي التوسط للغير، التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة، التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. وتقاسم الشفاعة تنقسم إلى دنيوية وأخروية، نمر على التقاسيم سريعا كالمراجعة. تنقسم الشفاعة إلى دنيوية وأخروية. والدنيوية منها المشروع ومنها الممنوع، من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيبا منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. فإذا الشفاعة الدنيوية فيها المشروع هو الذي يترتب عليه الخير، وفيها الممنوع وهو الذي يترتب عليه الشر. أدلتها معلومة، هذه الآية دليل للشفاعتين. من أدلة الشفاعة المشروعة إشفاعة الجر، حديث أبي موسى الصحيحين، وجاء عن معاوية عند أبي داود والنسائي. وعموم قول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى. والممنوعة من حديث، من أدلتها حديث عائشة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة أتشبع في حد من حدود الله، رواه الشيخان. كما رواه أيضا أحمد وأبو داود من حديث ابن عمر، ما رواه أحمد وأبو داود من حديث ابن عمر من حالت شفاعته دون حد، حديث ابن عمر عند أحمد وأبو داود من حالت شفاعته دون حد من حدود الله، من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله، الحديث وهو صحيح مسلم. والشفاعة الأخرى هي الشفاعة الأخروية. إذن الدنيوية منها المشروع ومنها الممنوع، والشفاعة القسم الثاني الشفاعة الأخروية تكون في الآخرة في اليوم الآخر، تنقسم إلى منفية ومثبتة، تنقسم إلى منفية ومثبتة. فالمنفية التي تطلب من غير الله عز وجل، منفية التي تطلب من غير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله. فيما لا يقدر عليه إلا الله. فهذه الشفاعة كشفاعة كظن المشركين أن آلهتهم تشفع عند الله عز وجل، هذه منفية. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. هذا نفي أو إثبات؟ نفي. فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وقال سبحانه عن صاحب القرية: لا تغني عني شفاعتهم شيئا. سورة ياسين. وقال عز وجل: من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. هذه أدلة في الشفاعة المنفية، أدلة في الشفاعة المنفية. فهناك شفاعة مثبتة دلت عليها الأدلة، منها قول الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات التي تأتينا إن شاء الله تعالى: فلله الشفاعة جميعا، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، إلى ما بعدها من الآيات. كلها في الشفاعة المثبتة ولكنها بشروط. ما هي هذه الشروط؟ الشرط الأول أن يأذن الله عز وجل، أن يأذن الله عز وجل للشافع، أن يأذن الله عز وجل للشافع. والشرط الثاني، دليل هذا الشرط: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. والشرط الثاني أن يرضى الله عز وجل عمن عن المشفوع له. الشرط الثاني أن يرضى عن المشفوع له. كان شيخنا رحمه الله تعالى في كتابه الشفاعة زاد شرطين، ولكن عند التأمل هذان الشرطان داخلان في الشرطين المشهورين. مثلا قول الشيخ في شروط الشفاعة: إسلام المشفوع له، إسلام المشفوع له، هذا يدخل في رضا الله عن المشفوع له، لأن الله عز وجل لا يرضى إلا عن مسلم موحد. طيب، قال رحمه الله تعالى: باب الشفاعة. وقول الله تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. أنذر بهذه الآيات في القرآن وبوعيده، لأن النذارة هي الإعلام مع التخويف، النذارة الإعلام مع التخويف. إذا أعلمت شخصا بشيء وخوفته مما غضب ذلك الشيء ومن أسبابه وطرقه وما يعود إليه أمره، فهذا إنذار، الإعلام مع التخويف. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. من هو الذي يخاف أن يحشر إلى ربه عز وجل؟ المؤمن أم الكافر؟ من الذي يخاف من الحشر؟ المؤمن. فالمراد وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، المراد به إنذار المؤمنين، يخصوا بالذكر لأنهم هم الذين ينفعهم الإنذار، لأن قلوبهم حية تحتاج إلى تذكير. وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين، بخلاف من كانت على قلوبهم الأكنة والأغطية وزين لهم سوء عملهم وصدوا عن السبيل، فإنهم لا ينتفعون بالإنذار إلا من باب إقامة الحج عليهم، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، إلا من رحم الله، إلا من رحم الله عز وجل ووفقه للإسلام. قال وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، ليس لهم. مع أنه قد قيل يا إخوان في هذه الآية إن المراد بالذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم يشمل أيضا الكافرين، أكثر مجال الإنذار والتخويف إنذار الكافرين والتبشير للمؤمنين، تبشر به المتقين وتنذر به قوم لدع، ولكن أيضا الإنذار للمؤمنين وارد كما هو ظاهر هذه الآية، وتخصيصهم كما سمعت من أنهم أقبل من غيرهم للإنذار. قال ليس لهم من دونه، يعني من دون الله عز وجل، ولي يعني ناصر ومعين، ولا شفيع، ما أحد يشفع ولا يعين إذا لم يأذن الله عز وجل بذلك، ولم يرضى عن المشفوع له، لعلهم يتقون. لعل إذا وردت في مثل هذا السياق في مثل هذه الآيات، لعل من أخوات ماذا يا إخوان؟ من أخوات إنا، ماذا تفيد؟ الترجي والتوقع، ولكنها في مثل هذه الآيات تكون للتعليل. هذا القول الأوضح فيها، أنها في مثل هذا للتعليل فيكون المعنى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليتقوا، ليتقوا تعليل يكون المعنى ليتقوا، لأجل أن يتقوا. وهذا قول بعض النحاة، أن هو قول الطبري بن جرير الطبري عليه رحمة الله، والكسائي والأخفش وقطرب أن لعل لو جاءت في كلام الله عز وجل فإنها تكون للتعليل. والجمهور الذين يجعلونها على معنى الترجي والتوقع يصرفون هذا الترجي للمخاطبين. طيب ننتقل إلى التي بعدها، وقوله قل لله الشفاعة جميعا. قبل هذه الآية قول الله سبحانه أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. من هم الذين اتخذوا من دون الله شفعاء؟ المشركون. ومن هؤلاء الشفعاء؟ آلهتهم وأصنامهم، كما روي في قصة الغرانيق وإن شفاعتهن لترتجى، وكما في قول الله عز وجل ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فقال الله عز وجل أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، يعني هؤلاء الذين اتخذوهم لا يدل شرع ولا عقل على شفاعتهم. أما الشرع فلأن الله عز وجل أنكر عليهم هذا القول أن اتخذوا من دون الله شفعاء في سياق الإنكار عليهم، فلم يأذن الله عز وجل بذلك. وأما العقل فلأنهم هذه الأصنام لا تملك ولا تعقل، فكيف تكون شافعة عند الله؟ فلم يدل عقل ولا شرع على شفاعة هذه الآلهة لمعبوديها. قل لله الشفاعة جميعا، قال في الآية بعده له ملك السماوات والأرض، اللام هذه للملك، لأنه لما نفى أن الآلهة المعبودة من دونه عز وجل تملك، قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، لما نفى عدم، لما نفى ملك الآلهة أثبت الشفاعة له وحده سبحانه. قل لله الشفاعة جميعا، اللام هنا للملك، ولله هذا جار مجرور خبر مقدم تعلق بمحذوف خبر مقدم، والشفاعة مبتدأ مؤخر. وهناك قاعدة عند البيانيين أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. كان حق الكلام ليلا يؤتى به بمعنى الحصر أن يقال الشفاعة لله، فلما أريد الحصر لله الشفاعة، فتقديم ما حقه التأخير يفيد مع الاهتمام به والتنويه بذكره يفيد أيضا الحصر. وأكد ذلك بقوله جميعا، فليس لأحد شفاء مع الله عز وجل، بل الشفاعة كلها لله. وإذا كانت لله فممن تطلب؟ ممن تطلب هذه الشفاعة؟ هل تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا إخوان، هل تطلب من الأولياء؟ ممن تطلب؟ من مالكها، من الذي يملكها؟ الله. فإذا تطلب منه عز وجل، وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني لا أحد، هذا لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه. من هذا الذي يشفع عند الله عز وجل بغير إذن منه؟ لا يوجد هذا. فإذا لا يشفع أحد إلا بإذن الله عز وجل. من استفهامية، وذا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من هذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هناك تفسير من تفاسير الصوفية يفسرون هذه الآية تفسير عجيب لم يسبقهم إليه أحد. هذا التفسير أنهم يقطعون كلمات القرآن على ما يشتهون، فيقولون هذه الآية فيها ماذا؟ فيها تأديب للنفس، تأديب للنفس. كيف؟ قالوا هذه الآية ليست كما تفهمون من ذا الذي يشفع عنده، لا، وإنما هي من ذل، من ذل ذي اسم إشارة يعني النفس، من ذل هذه النفس يشفع، يعني يشفو ويكون قد شفي، عو يعني فعل أمر، عو فهمو. هذه التفاسير التي كتبوا بها مما لم يسبقهم إليها أحد، وهكذا تفسرون غير آية على هذا المنوال، وهم التفسير المحرمة. قال وقوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. هذه الآية ذكر فيها شرطا، ذكر فيها شرطا الشفاعة، وخصت الملائكة لقربهم من الله عز وجل ولأنهم عباد الله المقربون الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وكم من ملك، كم تكتيرية في السماوات والأرض لا تغني شفاعتهم شيئا، مع كونهم في السماوات وكونهم من المقربين، لكن شفاعتهم لا تغني إلا من بعد أن يأذن الله. فإذا فيها إثبات شفاعة الملائكة ولكن بعد إذن الله عز وجل لهم وبعد رضاه عن المشفوع، المشفوع له. وقوله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، هذه الآلهة التي تدعونها من دون الله ادعوها لا يملكون. فقوله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، هذا ادعوا الذين زعمتم من دون الله بالتهديد والتعجيل، تهديد وتعجيل، ادعوا الذين زعمتم من دون الله فإنهم عاجزون، فيه تهديد لهؤلاء العباد الذين يعبدون غير الله، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، أدنى شيء وهو مثقال ذرة لا تملكه هذه المعبودات، وما لهم فيهما من شرك لا يملكونه على الاستقلال، ولا يملكونه باعتبار الشراكة، وما له منهم من ظهير، ظهير يعني معين، معين يعينه سبحانه وتعالى. هذا سيأتي تفسير هذه الآية من كلام شيخ الإسلام. فحصر في هذه الآية أنواع الملك، لا من أخوان لله المثل الأعلى، لو جاء أنت مثلا إذا كان لك تصرف، إذا كان لك تصرف في شيء هو لغيرك، لك تصرف في شيء، هذا الشيء الذي تتصرف فيه إما أن تكون قد ملكته استقلالا، أنت مستقل وحدك لا يشاركك فيه غيرك، وإما أن تكون قد شاركت فيه ذلك الآخر فتتصرف في شيء لك فيه شراكة ونصيب، وإما أنك تفعل هذا الشيء تصرف في ملك الغير من باب الإعانة له تعينه. ونفى الله عز وجل عن هذه الآلهة التي تعبد من دون الله عز وجل هذه ثلاثة الأشياء، فهم لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، هذا ملك استقلالي، لا يملكون شيئا مستقلين. إذا هل هم شركاء؟ قال الله عز وجل وما لهم فيهما من شرك، ما لهم في السماوات ولا في الأرض من شرك. هل يعينون الله عز وجل؟ قال وما له منهم من ظهير، ليس محتاجا إلى معانتهم، بل هو الغني الحميد سبحانه وتعالى. ولم يبق إلا الشفاعة، وفي كلامه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى تبين أنها لا تنفع إلا بإذنه، وفي كلام شيخ الإسلام ابن تيمية الذي نوضحه بإذن الله سبحانه وتعالى في الدرس القادم. يقول الأخ هل قصة الغرانيق ثابتة؟ ألف فيها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى جزءا في بطلانها، وإن كان بعضهم يثبتها، حتى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يحوم حول إثباتها أو يميل إلى إثباتها، ولكن الأساليب التي ذكرت في القصة قد بينها بيانا واضحا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وبين أنها لا تصح لا سندا ولا متنا، وإن كانت من حيث الإشكال الذي وقع في متنها قد أجاب عنه بعض أهل العلم، ولكن إذا كانت لا تثبت سندا فالكلام على المتن يتبع الكلام على السند. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.